إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، جوائز جعلها الرب لمن شارك في حلقة العلم والذكر. الأولى مغفرة الله، نعم. ثانية يبدل الله سيئات من حضره حسنات. الثالثة تغشاهم الرحمة وتنزل عليهم السكينة ويذكرهم الله في من عنده سبحانه وتعالى، كما روى ذلك أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث سهل الحنظري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. عباد الله، نفوسنا تشتاق إلى سماع أمر إصلاح الدعوة إلى الله، فنقدر جهود من يتشبه بالأنبياء فيدعو إلى الله، لكن نحب منهم من دعا إلى الله بطريق الله الذي أراده للذي حسنه عقله أو حزبه، كما قال تعالى: فاستقم كما أمرت. وحينئذ نجد أن كل الطرق في الإصلاح في باب الدعوة والجهاد كلها مسدودة، أي والله، ولا تزيد الطين إلا بلة، إلا طريق واحد، طريق الميزان الأكبر محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله: محمد صلى الله عليه وسلم الميزان الأكبر، عليه تعرض الأعمال، هديه، خلقه، سيرته، سمه، دعوته، جهاده، فما وافقها من الطرق يعني فهو الحق، وما خالفها فهو الباطل. ونحن نشيد بمن جدد لهذا الدين أمره كالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، والذي من صفة المجددين الدعوة للتوحيد وإنكار الشرك وإنكار الانتماءات الحزبية، إلا ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما قال صلى الله عليه وسلم: واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل: من هي رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فهو الميزان، تعرض عليه الأقوال والأفعال والطرائق في الإصلاح، فما وافقها، لأنه كان يوحى إليه من ربه، فهو الحق، وما خالفها فهو الباطل. حينئذ لن نعرف فضل النبي في الإصلاح حتى نعرف كيف كانت الجاهلية الأولى، تعيش. ارجع للوراء 300 700 900 1400 1500 1500 إلى أن تصل لعهد الجاهلية، ولكأنك ببصرك تنظر إلى معابدهم وعبادتهم للأوثان، يذبح لها وينذر من دون الرحمن، ويسافر الرجل بأربعة أحجار كما عند الدارمي، 3 أحجار يجعلها لقدره، وحجر يعبده من دون ربه. أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب. والنساء والرجال يطوفون عراة حول البيت. نعم، كما في صحيح البخاري، كانت المرأة تضع يدها على فرجها وتطوف وتقول: اليوم أفدي كله أو بعضه، فما بدا فما أحله. وحولهم 360 صنم يذبح لها وينذر وتدعى من دون الله، أحجار وإفك يعبدون من دون الحي القيوم. والرجال كذلك مع النساء عراة، ليس للنزهة والتلذذ، عبادة عياذا بالله، يتعبدون بالعري وليس شهوة، وهذا أقبح، لأن البدعة أقبح من المعصية. العاصي يتوب والمبتدع لا يتوب. فيطوفون تدين المرأة، كانت تبحث عن ثوب طاهر ما زنت فيه، فإن لم تجد إلا ثوبها وقد زنت فيه خلعته وكانت عريانة هي ومثيلاتها، فيطفن حول البيت عراة يصفقون ويصفرون، وما كان صلاتهم عند البيت إلا بكاء وتصديه. فإذا كان بين ذلك سجدوا لتلك الأصنام ودعوها من دون الرحمن. فبين النبي لما بعث، بين لهم التوحيد، وأن الحياة الحقيقية تكون بالإسلام الحق الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، بعثه الله بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من عبادة العباد بعبادة رب العباد. فأنكر عليهم الشرك، نعم، وأنكر عليهم عباد غير الله، فقال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ورموه بالسحر، ورموه بالكذب، ورموه بالكهانة، نعم، حتى لما أنزل الله عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، جمعهم فعلى الصفا فقال: وصباحا لو أني أخبرتكم أن خيلا ستغير عليكم من أسفل هذا الوادي أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب لعنة الله عليه: تبا لك يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. فاجتهد في الدعوة أشد الاجتهاد، قتل بعض أصحابه كآل ياسر، وضرب أبو بكر الصديق، وألقى عليه سنة جزور، وحبسوا في الشعب 3 سنوات، ومع ذلك لم يكن همه إلا الصبر ودعوة قومه للتوحيد. نعم، والدعاء لهم بالهداية، إلا لما رموا عليه سنة جزور وهو ساجد عند الكعبة. نعم، ساجد عند الكعبة يرمون عليه مشيمة الناقة، الطبق الرقيقة حولها متعفنة قذرة، يرمونها على ظهره الشريف. فتأتي بنته فاطمة رضي الله تعالى عنها فتسرع إلى أبيها فتأخذ سر الجزور، ويتمايل القوم من الضحك. فقام النبي ويقول: اللهم عليك بقريش. وينظر ابن مسعود كما في صحيح البخاري ويقول: لو كانت لي قوة. فمع حبسهم وضرب أصحابه وقتلهم لم يجاهدهم رسول الله في ذاك الوقت، ولم يقاتلهم، بل أمرهم الله بالصبر وأن يكفوا أيديهم عنهم وبالهجرة. فدعا عليهم النبي فقال: اللهم عليك بقريش. فنصره الله، إنه اتبع شرعه. فنصرة الله ليس قتال الكفار على كل حال، قتالهم في الوقت والحال التي قاتل فيها الرسول، فسيكون النصر هو المآل. أما إذا ركب الشخص هواه فاستعمل عاطفته دون ما شرعه مولاه الذي خلقه فسواه من طريقة جهاد النبي وهجرته وصلحه وسفك وكف الدم، فإن مصير دعوته الاضمحلال والزوال. عباد الله، حج مع النبي مد البصر 120,000، ثم مسلمة الفتح آلاف عشرات الألوف. أتدرون ما كان مصير هؤلاء لولا الله ثم دعوة رسول الله؟ كان مصيرهم الخلود في النار. أتدري ما معنى ذلك؟ معناه أنه لا دعوة أفضل من دعوته للتوحيد حتى أنقذهم من الخلود في النار. ونحن تبع لآبائنا، لو ما بعث إلينا رسول الله لربما صلى الله عليه وسلم ما كنا أنا وياكم في هذا المجلس نتدارس التوحيد والسنة، ولكنا مثل آبائنا ربما مشركين خالدين في النار. نعم، فبعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، كما بعث في كل أمة رسولا ليدعو للتوحيد أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أتدري لو لله ثم بعثة النبي ماذا يحصل للشخص؟ يخلد في النار. نعم، فقد خرج البخاري في صحيحه يخلد بالشرك إذا بقي عليه وبلغته الدعوة. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال أبو سعيد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بالموت على صورة كبش أملح، فيوضع بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل النار، فينظرون إليه ويشرئبون: أتعرفون هذا؟ يقول: نعم، الموت كل قد رأى. وكذلك أهل الجنة من قبل، فيذبح الموت ويقال خلود في أهل النار فلا موت. أرأيت المقتضى اللي يجعلك تحب هذا الرسول محمد وتصلي عليه؟ أنقذ الناس من جحيم الخلود في النار بالشرك. فحينئذ كل من صار على دعوته ونهجه سيدعو للتوحيد وإنكار الشرك وإنكار الحزبيات والانتماءات لغير دينه صلى الله عليه وسلم ودين أصحابه. نعم، حينئذ ستشكر كل دعوة دعت للتوحيد وأنكرت الشرك وإن كان أهلها مقصرون. التوحيد تركه خلود في النار ليس أمر هين، تركه ليس أمر هين. فجزى الله خير من نبينا محمد على ما بذل من جهد وأتعب نفسه وتجلد حتى كان لا يفتر يمر بالسوق ذي المجاز يتخللها، يقول للناس بعد بعثته قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ومع ما كان من المجرمين الذين صدونا عن سبيل الله يكذبونه، خلفه رجل أحول وضيء الوجه له غديرتان يقول لا تطيعوه هذا صابئ كذاب، كان عمه أبو لهب يصنع ذلك. فحينئذ سمي لي الدعوات بعد رسول الله التي صمدت، هي الدعوة التي دعت إلى منهج السلف، الحديث، دعوة أهل الحديث، أهل التوحيد، السنة كالإمام أحمد والإمام مالك والشافعي. ومن المعاصرين كشيخنا ابن باز وابن عثيمين والفوزان والألباني ونحوهم، هي الدعوة التي بقيت. هل بقيت الدعوات الأخرى والانتماءات غير ذلك؟ نظرنا في الميزان فوجدنا أنهم لم يدعوا بطريقة النبي عليه الصلاة والسلام، خالفوا دعوة النبي في أصول الدين، فلم يكتب لدعوتهم البقاء، اضمحلت وذهبت شذرا مذرا. نعم، فالنبي قرر صلى الله عليه وسلم أمر الولاية في الدين، فإنه وجدهم شتى في الشرك والجاهلية، ليس عندهم أمير يعاقب من سرق، يعاقب من أشرك، من سب الله، من زنى، من أخذ مال غيره، من فأمرهم شتى، يأكل القوي الضعيف. فجاء النبي بالإمارة التي تبنى على التوحيد والسنة ليحفظ كيان الأمة وتحفظ ضرورة الخمس، الدين، العرض، المال، العقل، بالإمارة. نعم، فانظر بلدان اللي ضاعت فيها الإمارة وخرجوا على رأس الأمر، استفزوهم مشيخة الضلال فخرجوا في الشوارع مظاهرات وثورات. هل بقي لهم شيء من أمر الدين أو الدنيا؟ ذهبت دعوتهم شذرا مذرا، وبقيت الدعوة التي كانت على طريقة السلف الصالح، دعوة الرسول وأصحابه من بعده. الصحابة في المدينة يدخل عليهم أمير يشرب الخمر ويصلي بهم في المسجد النبوي، لم يصنعوا ما صنعه خوارج العصر من الإثارة على الأمراء والخروج والمظاهرات والثورات، بل بقوا يسمع ويطيع وينصح الأمراء سرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية، وليذهب إليه وليخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا قد أدى الذي عليه. فأمر بالسمع والطاعة للأمراء ونهى عن التفرق في دين الله، وأنزل الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فبين الله أن الاعتصام لا يضاده نصح الناس بالتوحيد وإنكار الشرك عليه، فإنه في علم من علوم القرآن يسمى علم المناسبات بين الآيات. انظر المناسبة، بعد أن أمر بالاتفاق وترك الافتراق والاختلاف في الدين والتفرق والاعتصام بحبل الله جميعا، أمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالتوحيد والنهي عن المنكر الشرك والبدع والضلالات والمحرمات. فبين حينئذ أن من فعل ذلك لا يتنافى معه الاجتماع والاعتصام بالكتاب والسنة، بل أنه إذا ترك ذلك سيكون الافتراق. فإذا تركنا البدع لم ننكر عليهم تحزبهم وبدعهم، وكل صاحب بدعة وفرقة له تأسيس عقلاني يمشي عليه، نعم، كجماعة الإخوان والتبليغ واللي يسمونهم الدواعش، هذا يرجع الحسن البنا، وهذا يرجع للياس، وهذا يرجع إلى المقدسي، وهذا يرجع إلى النقشبند الصوفي. فسيكون الاختلاف، لأن كل واحد يتدين بما يحسن عقله، فسيكون الافتراق. فإنكار أهل السنة أهل الحديث على أهل البدع سيجعل الناس يجتمعون على إيش؟ على نظام واحد، الكتاب والسنة وما عليه السلف، فلا يفترقون ويتنازعون حينئذ. نعم، فإذا لفتة عظيمة من علم المناسبات في القرآن هنا، أتى بالأمر المعروف أن ننكر، والإنكار على أهل البدع مثلا والشرك، بعد إيش؟ بعد الأمر بالاعتصام وترك التفرق. فدل أن سبب التفرق ما هو؟ ترك الإنكار على أهل البدع. مع ذلك اليوم يسمون من ينكر على أهل البدع أنه يسب العلماء، وأنه متشدد، نعم، وأنه يفرق الكلمة. وهذا هي نبرة أهل الجاهلية الأولى. نعم، فإن النبي لما جاءهم يدعو للتوحيد وينكر على الشرك، نعم، سفهوه ورموه بالجنون، نعم، وأنه فرق دينهم وغير ذلك مما قالوه ونسبوا إليه الزور صلى الله عليه وسلم وبأبي هو وأمي. فحينئذ كل جماعة تعرض على الميزان. فلنعرض حينئذ بعد هذه المقدمة جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ على ذلك الميزان الأكبر، وهو نهج النبي ومعنى شهادة أن محمد رسول الله. ألا يطاع الله الذي ما شرع، لا يطاع الله في أمر الدعوة، ولا يتوب الناس إلا بالطريقة التي انتهجها النبي. لا تخترع طرق محدثة في تتويب الناس من التفرق والتحزب والإمارة في الحضر من غير إذن الأمير الأكبر، ويزعم أنها إصلاح، بل هي غاية الإفساد. لأن الطريق إلى الله لا يكون إلا بالله، ولا يكون بطريق غيره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الحاكم في المستدرك من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه خط خطا مستقيما وخط خطوطا عن يمينه وخطوطا عن شماله، فقال في الخط المستقيم وهو الموصل لجنات النعيم المسلم من تسلط الأعداء والعقوبات والموصوف صاحبه بسعادة الدنيا وتعجل الجنة في القلب قبل أن يدخلها كما قال رجب، خط خطا مستقيما، وتلا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به، وخط خطوطا عن يمينه وشماله هي البدع والشبهات والشهوات كما قال مجاهد. فحينئذ لو أجرينا هذا الميزان في الدعوة وطريقة الدعوة ونهج الدعوة النبوي على الإخوان والتبليغ، فانظروا ماذا سيكون؟ هل هم على النهج الذي كان عليه النبي وأصول الدين، أم أنه خالفوا في ذلك رسول رب العالمين وأصحابه؟ أولا لنستمع إلى حكم العلماء على هذين الجماعتين، ثم نبين لماذا قالوا فيهما هكذا. قال الله تعالى في كتابه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. العلماء أنوار الهدى، مصابيح الدجى، مثلهم في الناس كمثل قوم دخلوا إلى مكان أو غابة ظلمة، فبينما هم كذلك لا يعرفون الطريق، تاهوا، يخشون السباع، يخشون لدغ العقارب وعض الحيات، إذ جاءهم أناس ثيابهم طيبة، ريحهم طيبة، يحملون الاعتقاد الصحيح، يحملون السرج، نعم، ويقولون هلموا اتبعونا، ونحن معنا الضوء، ونحن معنا النور، فسنخرجكم إلى بر الأمان. نعم، فبينما هم كذلك يدعونهم انقسم الناس إلى أقسام. قسم قال نتبعهم وحسن الظن فيهم فنجا، وقسم مع ما يحملونه من نور وما يوافق الفطرة تركوهم فضلوا، وقسم لحقوا بهم فترة ثم فتروا عن ذلك فقعدوا وانظلمت لهم الغابة مرة أخرى، لم يواصلوا أخذ العلم، لم يواصلوا أخذ النور عنهم فتاهوا. نعم، فمن بقي مع العالم ثابت يأخذ بأقواله ويستفيد من أفعاله ومناقبه فإنه سينجو، لأن الله جعلهم ورثة الأنبياء كما روى ذلك الترمذي في جامعه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. قال أبو الدرداء: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فخاب وخسر من أبغض العلماء اليوم واتهمهم بالعمالة والنفاق لمجرد أنهم ذكروا نصوص السمع والطاعة، وأنكروا على الناس التحزب والتفرق الدين والخروج على ولاة الأمر، فرموهم بقوس واحدة أنهم عملاء لا يفقهون الواقع، علماء حيض نفاس، علماء المنهج الانبطاحي، وغير ذلك من الألقاب، كقولهم جامية، كقولهم وهابية، إلى غير ذلك. فالصوفي إذا ذم صاحب السنة يقول وهابي، والخارجي كالإخوان والداعشي إذا ذم صاحب السنة لا ينكر على الخوارج قال جامي. نسأل الله العافية. أسماء سموها كما قال الشيخ الفوزان، ليس هناك فرقة اسمها جامية. الشيخ أمان محمد الجامي رجل عالم جليل، لما أنكر على سفر الحوالي سلمان العودة إثارة الناس المساجد على ولاة أمرهم، وأمر الشيخ بن باز بإيقافهم إذا استلكوا هذا الطريق واستمروا فيه، فرد عليهم الشيخ محمد أمان الجامي فصار كل من يرد على الخوارج يسمونه جامي ظلما وزورا. نسأل الله العافية، بدل أن يدعون له ويشكروه لأنه نصح، قل لي محمد أيهما أفضل عندك، الصوم والصلاة وحفظ القرآن، الصوم والصلاة ولا التحذير من أهل البدع؟ فقال إن صلى وصام يعني وحفظ القرآن فلنفسه، وإن رد على أهل البدع فله ولغيره، وذلك أفضل. قال ابن تيمية: والتحذير من أهل البدع والأهواء المضلة واجب باتفاق العلماء. هم يقولون غيبا للمشايخ ويقولون يسب العلماء، يقول السجزي الإمام السجزي رحمه الله، وإذا رد على أهل الضلال من أهل البدع أهل السنة قالوا عليهم يسبون العلماء، يكفرون يعني العلماء عياذا بالله تنفيرا للناس منهم. قال هذا الإمام الحبر الذي مثله أشهده الله على توحيده وهو عالم باتفاق العلماء في هذا الزمان، شيخ الإمام بن باز، قال الله تعالى في كتابه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. أشهده الله لا إله إلا هو العزيز الحكيم، أشهده الله على توحيده، أشهد العلماء على توحيده، فلا نشهدهم على ما دون ذلك لا إله إلا الله. البعض يأخذ من مشيختنا هؤلاء كابن باز وابن عثيمين والفوزان والألباني، يأخذ ما يريد فقط، طاف من غير أن يتوضأ، رأت المرأة دما من غير أن ترى طهرا فقط، فإذا تكلموا في الجماعات والجهاد ونحو ذلك مما يخالف حزبهم مقتوا كلامهم واتخذوه ظهريا، وهذا من التفريق دين الله. دين الله واحد، فلماذا تأخذ منه المشايخ أقوال وتترك الأخرى؟ هذا هو اتباع الهوى، والذي نهى الله عنه وقال: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال إمامنا وشيخنا عالم الزمان وفقيه الأنام المحدث الفقيه المفسر الإمام عبد العزيز بن باز: جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ من الفرق الهالكة. هذا الشيخ قاله، فأين ميزان الشيخ حتى رمى أو ذكر تلك الجماعتين بهذا الوصف أنهم من الفرق المتوعدة بالنار إن لم يتوبوا؟ هذا هو الذي نختم به الآن محاضرتنا، ونبين ما هي الأصول التي اشتركت فيها تينك الجماعتين في مخالفة أصول أهل السنة، نعم، واختلفت فيما بينها مع اتفاقها على الشروط عن نهج أهل السنة. ونبرر حينئذ أو نبين عذر الشيخ بن باز لما قال هذه الكلمة، وهل هو كما قال بعضهم رجل مجازف لما قال هذه الكلمة أم أنه قال بحق؟ كذلك علامة إمام العصر في الحديث شيخنا محمد ناصر الدين الألباني قال: جماعة الإخوان المسلمون، قالوا: ليسوا هم من أهل السنة والجماعة، بل هم أعداء لأهل السنة والجماعة. أي والله، هذا كلام محدث العصر. وقال الإمام المحدث الألباني: خروج جماعة التبليغ هم جهال هكذا في البلدان، يجتمعون هكذا خروج كثير ويروحوا يقرعوا الأبواب ويدعون من غير علم، خروج مبتدع. فالصحابة كانوا إذا خرجوا للدعوة خرجوا بعلم، كما أمر من رسول الله من أبو موسى عالم يذهب اليمن، لم يخرج جاهل، تو كان يصلح مواطير اللي اسمها السباكة وشيء، ثم يقال غدا تلقي كلمة، ما درس عند المشايخ، سلوا في المواطير في العوامات هذه حقت الخزان والمواسير، يعرف لكن ما يعرف ما الفرق بين توحيد الألوهية والربوبية، ما يعرف هذا حديث ضعيف ولا صحيح، يعرف فيما يحسنه مما يشتغل فيه، فيخرج هذا الشخص اللي تخصصه مع المواد الصحية أو مع الطب كالطبيب في الأمراض الجلدية والقلبية، يخرج يدعو إلى الله والله. وقام شخص مرة فقام يدعو إلى الله في بلد قرب تركيا وأنا موجود في قرية حلدان، وإذا به دعا إلى النار ولا يشعر أنه جاهل. قال في كلمته هذا جماعة هذا التبليغي: عبدي أطعني تكن عبدا ربانيا. تقول للشيء كن فيكون. هذا القول الإلهي كذب على الله، ما قاله الله، الله هو وحده الذي يقول للشيء كن فيكون. فأنكرت عليه جدا في المجلس، فجاء اعتذر مني. قلت له: طيب اعتذرت الآن مني، والناس اللي مر في المساجد وكنت من دعاة جهنم، تدخل مسجد أهله توحيد، تخرجهم يعتقدون أن يوم من الأيام يمكن يصبح العبد مثل الله يقول للشيء كن فيكون، ما مصير هؤلاء؟ لا يجد الإنسان عندنا له جواب. لماذا دعوت بجهل؟ لماذا لم تطلب العلم وتدعو على بصيرة كما أمرك الله؟ فقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى بصيرة، إلى الله على بصيرة. قال الشيخ عبد الوهاب: والذي دعا إلى الله بجهل فهو عاصي لله ورسوله، مبتدع إذا يقول يجوز أن أدعو إلى الله بجهل. أعوذ بالله. والله إن هذه الجماعة تفسر التوحيد بالربوبية كما أخبروني هم. قال: نحن لا ندعو للألوهية، للربوبية كما سيأتي في الميزان، لأن الياس كان ديوبندي أشعري. نعم، ما كان على منهج السلف كما سيأتي. إذن نبدأ في الميزان، في الأوجه اللي اشتركت فيها جماعتين خالفين وصول السنة وافترقوا فيها مع شهودهم عن منهج أهل السنة. كلاهما، كلا الجماعتين، كلاهما معتزلي في التشريع. كيف؟ جماعة الإخوان ينتمون لحسن البنا، وجماعة التبليغ ينتمون لمحمد إلياس. المنهج البروتوكول، لا 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 لا، المنهج البروتوكول الذي اخترعوه، المنهج والبروتوكول الذي انتهجوه، حسنه عقلهم والهام شيطانهم، أو أنه من الرسول؟ انتبه الآن، انتبه الآن. نأخذ خطان عريضان فقط لهما اشتركت فيه الجماعتان، لتعرف أنه ليس نهج الرسول، خالف الرسول وأصحابه. هذا جعل بن باز يقول من فرق الهالكة. نعم، فخالفوا أصول أهل السنة في التشريع، وهي الرجوع إلى كتاب السنة. قالوا: واعتصموا. إيش الله يقول؟ بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والله يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. إذن الله لا يرضى عن شخص حتى يتبع منهج الصحابة. قال الإمام أحمد: أصول السنة عندنا اتباع إيش؟ منهج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فقال حسن البنا: طريقتنا صوفية سلفية. طيب، حينئذ شخص يقول نحن في التشريع نرجع إلى طريقة الصوفية وطريقة السلفية، ألا تراه جمع بين متناقضين؟ كيف؟ الصوفية مصدر التلقي عندهم من وين؟ سموا لي مصادر التلقي عند الصوفية حتى يكون تشريع عندهم في الأذكار وفي العبادة والطقوس. المنامات، الرؤى المنامية، والإلهامات الشيطانية، والوجد وغير ذلك. طيب، هل هذا تشريع، مصدر تشريع؟ فمن كان يقضي بالمنام والإلهام في التشريع ألا يكون مبتدعا ضال خالف أصول السنة، أهل السنة؟ نعم، فأصول أهل السنة والجماعة فرق الناجي طالب المنصورة الاعتصام بكتاب السنة على فهم السلف في العقيدة والنهج والدعوة. فهم جعلوا ذلك مصدره تحسين عقل حسن البنا. القائل بالتحسين والتقبيح العقلي من هم؟ المعتزلة. فهم اعتزاليون في التشريع، جماعة التبليغ وجماعة الإخوان. ولذلك أحدث لهم حسن البنا ما يخالف الشريعة والعقيدة. العقيدة جاءت بالولاء والبراء، الولاء لأهل التوحيد والسنة والبراء من أهل الشرك والبدعة. فقال الله تعالى في كتابه: فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال سبحانه وتعالى في محكم التنزيل، قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. طيب جاء حسن وقال في إبراهيم: إن براء منكم، تبرأ من الشرك وأهله، كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قال حسن البنا: لا يجوز في جماعتنا إذا ما كان في مركز الإخوان المسلمين رجل يرى يا أخي أن يدعو القبور لكنه يصلي ويصوم، فهو أخونا لا ننكر عليه الشرك، لأن هذا الإنكار يفرقنا، فنحن إذن جماعة صوفية سلفية. ولم يقل في الصوفية المعتدلة، وإنما في الصوفية المعتدلة، لكن يعني حتى لو كانوا غلاة يقولوا بالحلول فهو أيضا لا يتبرأ منها، فأطلق القول بالتصوف. وقد صرح حسن البنا أنه كان على الطريق الحصافية الصوفية، فقال: كنا بالعشرات نذهب في مشي بأهازيج نحيي المولد. هذا حسن البنا. فيقول: يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، حتى لو كان مخالف العقيدة، حتى لو يسب الصحابة، حتى ولا يأخذ عقيدته من المنامك الصوفية، فلا ننكر عليه لكي نجمع أكبر عدد فنخرج به على ولاة الأمر. هذا منهم الإخوان المسلمون. التبليغ اعتزاليون أيضا في التشريع، فأخذ محمد الياس بروتوكول الجماعة من رؤية منامية في المدينة، وأنه سمع صوت إلهي يعني في النوم يقول: يا محمد الياس سنستعملك لتكون أنت ومنك خير أمة أخرجت للناس بمنهجكم هذا، 3 أيام 4 أشهر لا تنكرون الشرك إلى آخره. فاخترع منهج الياس في المنام. هل الرؤية المنامية تبنى عليه حكم شرعية؟ يبنى عليه منهج دعوي؟ بل الدعوة ما وافق النبي والصحابة ليس في المنام. يعني يا إلياس عجيب أمرك، كان إلياس ديوبندي أشعري لا يفسر التوحيد بمعناه عند أهل السنة، لا إله إلا الله لا معبود حق الله، كان يقول لا خالق لا رازق إلا الله. هذا محمد إلياس ما يعرف التوحيد. لك أتباعه إذا جوك المسجد هنا تبليغي وسمحت له بكلمة، وهذا لا يجوز لك إلا بالتصريح، ستسمعه يقول الله خالقنا رازقنا، ما يقر التوحيد مثل شيخه محمد الياس. محمد الياس ذكر التوحيد الذي عند كفار قريش الربوبية. قال لي تبليغي: نحن جماعة التبليغ لا ندعو توحيد الإلهية. ليش؟ يفرق الناس، أن في ناس عباد البدوي يفترقون معنا، ندعو باسم توحيد يجمع الناس كلهم هو الربوبية. إذن هل النبي دعا لما بعث كفار قريش للربوبية؟ كفار قريش يعتقدون الربوبية. قل: من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله قل أفلا تتقون. فإذا هذه الدعوة العقلانية الفلسفية اعتزالية تخالف منهج السنة النبوية، فاتفق على هذا الإخوان المسلمون وإيش والتبليغ، أن منهج التلقي اعتزالي عقلاني في نهج الدعوة كلها عندهم، فهذا يكفي في سقوطهم. نضيف ما تيسر من ذكره. الثاني: كلاهما يرون الإمارة في الحضر، وهي على القاعدة الاعتزالية أيضا. الشريعة الإمارة جاءت العظمى كخادم الحرمين الشريفين ولي عهده، ثم أمراء المنطقة ومنوابهم كالوزراء، فهذه الإمارة المشروعة. أما أن يكون إنسان أمير في الحضر تنظيم سري كالسورية الذين أظهروا العلم والعقيدة ليخرجوا بها على الناس، فهي دعوة مسخ من رحم عفن وهو الإخوان المسلمون. فجعلوا إمارة في الحضر وبايعوا عليها كإمارة الدواعش والميليشيات، فهذه كلها إمارة مبتدعة. اشترك التبليغ والإخوان والتنظيم السري السعودي أيضا في الإمارة في الحضر، وتلك البدع أسقطتهم على أم رأسهم، إذ أن أتباع السلف يرون الإمارة العظمى والنيابة فيها، ولا يرون أن يبايعوا لأحد في الحضر إلا الأمير الأكبر الأعظم. فاشتركوا في الإمارة فأدى إلى تفريق الناس، فالناس حتى يتفق أمرهم يتفق أمرهم باجتماع الأمير واحد، وهم كانوا على طريقة الجاهلية فرق يخالف بعضهم بعض ويتفقون على الحديث ويفترقون فيما بينهم على منهج يبعدهم عن أهل منهج أهل الحديث وهو كتاب السنة. الثالث أن نهاية هذه الجماعات تدعو للسيف، فالإخوان المسلمون 90 سنة الآن يعملون، كم فجروا كم أثاروا، من أبرز قادتهم سيد قطب، نعم، وسلمان العودة هنا، ويوسف القرضاوي. فما نتج من سلوك هؤلاء؟ سيد قطب في مذكراته ذكر أنه كان ينوي تفجير القناطر في مصر، وكان يكفر الأمة كلها ويقول لقد ارتدت الأمة اليوم، فمعادنهم معابد جاهلية، وإنها قد سقطت الجمعة، لا يوجد شخص مسلم أمير في هذا العصر يا أذن بالله. وكانوا يرون يصلون يصلي الظهر في بيته لا يذهب الجمعة، وكان حينئذ يقول القرآن مخلوق من صنع الله، فعقيدته عقيدة الجهمية. هذا سيد قطب، ويشتم موسى فيقول موسى مثال للزعيم المندفع العصب المزاج، وصورة الفجر كان عليها الطابع الموسيقي العسكري. هل هذا يصبح إمام للمسلمين؟ هذه مقالاته. سلمان عودة أخذ العلم عنه، سلمان عودة التي تم إيقافه الحمد لله وشره، كما كان الشيخ بن باز يقول إما يتوقف سلمان وسفر عن إثارتهم الناس في المساجد المظاهرات بذكر مثالب ولاة الأمر وكذا، أو نمنعهم. فكان سلمان عودة يقول سيد قطب إمام من أئمة المسلمين مثل أحمد بن حنبل، هذا صحيح؟ رجل يقول عن موسى مثال الزعيم المندفع العصب المزاج ويسب الصحابة، فيقول حين يركن معاوية ومن؟ وعبد الله وعمر بن العاص إلى الغش والكذب والنفاق وبيع الذمم. قال أبو زرعة من سب واحد من أصحاب النبي عندنا زنديق، هل مثل اللي يسب الصحابة ويشتم موسى الذي أمر الله باحترامه لا تكونوا كالذين آذوا موسى يصبح إمام المسلمين؟ إن الله. هل من يصف سورة الفجر بأن عليها الطابع الموسيقي العسكري لا إله إلا الله، هل الذي نسأل الله العافية يترك صلاة الجمعة ويقول ارتدت الأمة كلها ما نرى إلا طاغوت كافر قدامنا، هل يمكن يكون إمام المسلمين؟ إيش المغالطة هذه؟ كله عشان يفجر قناطر يعني ويكفر حكام سويته إمام يا سلمان العودة؟ إن لله وإليه راجعون. القرضاوي إمامهم يقول حرية مقدمة على الشريعة والإسلام، هذا من قادتهم. حسن بنا يقول طريقتنا المخترع الأول صوفية سلفية، يعني تارة تجدنا نحن الإخوان، تجد عندنا النقشبندي، تجد عندنا اللي يرقص في الحلقات، تجد عندنا الذي يضرب بالسيوف بالشيش، كل هذه المهابيل مع الإخوان نسأل الله العافية. فكيف يمكن لهذا المزيج العفن في مستنقع القدر أن يخرج عالم مجاهد كالشيخ محمد الوهاب رحمة الله عليه؟ طيب، فحينئذ اشترك في ترك الدعوة للتوحيد جماعة التبليغ والإخوان، لا يدعو للتوحيد، أي والله يفسر جماعة التبليغ التوحيد بالربوبية، لأن شيخهم ديوبندي والديوبندية أشعرية، والأشاعرة على طريقة المتكلمين غاية التوحيد عندهم إثبات الربوبية، فجرى كلهم على هذا. بجانب مسجدكم هذا، كنت في مسجد ليس بعيد منكم قبل حوالي 32 سنة، ألقيت كلمة فدعاني بعض جماعة التبليغ ما كنت أعرف، فصرحوا لي قال ترى نحن ما ندعو للألوهية ندعو للربوبية. هذا سند عالي. ألقيت في الحرم شخص آخر منهم قال نحن لا ندعو للألوهية ندعو للربوبية، أن تجمع الناس يعني ما تفرقهم. يعني لو وجد جماعة التبليغ في عهد نوح كان أنكروا عليه، قالوا يا نوح يعني سببت حساسيات مع قومك، صرت تقول لهم اعبدوا الله وشركوا به شيء، صاروا يضعوا اصابعهم في اذانهم ويستغشوا ثيابهم، سببت فتنة فرقة يا نوح. هذا لسان حالهم، لانه يقول الدعوة للتوحيد فرق. فلو وجدوا في عهد نوح لكانوا اعداء، لو وجدوا في عهد ذاك شيخنا الفوزان يقول جماعة التبليغ في ميزان جماعة تريد ان تأتي لتحل مكان دعوة التوحيد. صدق صدق. إذ أن الشرقاوي الذي في جدة هنا تاب من جماعة التبليغ قال رقوني جماعة التبليغ، وتصاعدت 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 حتى نلت الخادم، لقب الخادم لقائد الجماعة جماعة التبليغ في العالم في أمريكا، فرشحوني أن أكون خادما له، فبئس الشرف. المهم فرح، وقتها كان تبليغي ما كان يعرف الحق، وبين عينه يا الله متى أصل للشيخ، أكبسه بالفكس متى يا الله أصل، مسكين كان ضايع. المهم وصل في أمريكا لشيخ التبليغيين، نعم، ففرحان بالمنصب. أول ما دعاه إليه التخلي عن التوحيد حتى يصبح خادم له، قال أن تؤمن باللي يقولون مشايخ الوهابية يعني من ما يدعون الأموات ما لهم جاه عند الله، فالهالوا الأمر، قال يدعون للشرك، فرجع المملكة. اقرأ 33 تغريدة له تقريبا بين فيها قصته مع التبليغ وأنه تبرأ منه. إذن فعلا يصعدوك شوي شوي، طبعا هم ما يدعون لهنا للقبور وكذا، لأنه يعرفون الدعوة السعيدة والتوحيد، فيستدرجونك إلى أن يأخذونك إلى بلادهم فيشربونك الشرك. طيب إذا كلاهما لا يدعو للتوحيد. أما الإخوان فخطأ وخطر عندهم الداعي للتوحيد، لم يحضر في المركز قادياني رافضي صوفي حلولي، فإذا دعت للتوحيد معناه فرخت الصف كجماعة التبليغ. اشترك في هذا، إذا اشترك الإمارة في الحضر التحسين والتقبيح العقليين التزاني في التشريع، الثالث ترك الدعوة للتوحيد، ثلاثة أشياء اشتركوا فيها. اشتركوا أيضا في أن مآلهم في الأخير السيف. خذ هذه القصة، كل ما يسمى إرهاب اليوم من خروج الحكومات والقتل مصدره الإخوان كما هو معلوم، واعترف بهذا يوسف القرضاوي الأب الروحي، فقال كنتم تسموا المظاهرات والثورات ما صار فيها من قتل، يعني تسبون أو تقولون في الذي أحدثها أنه شيخ فتنة، فأنا أبوها وخالها وابن عمها، أو كما قال شوف يعترف بهذا. فماذا جرت المظاهرات على الناس والقتال؟ هذا ذهبوا دنياهم ودينهم، فجمعوا بين سب العلماء والأمراء. العلماء قالوا أنهم عملاء للسلطان، والأمراء قالوا طواغيت، فذهبت دنياهم وأخراهم كما قال المبارك وغيره، من سب العلماء ذهب دينه آخرته، من سب الأمراء ذهب الدنيا. شوفهم في الخيام في تركيا لا دين ولا دنيا، الحمد لله الذي عافانا يا الله بسفته القرضاوي وأمثاله. الآن طلع طارق السويداني يتبرأ، وهو الذي يقول من كبار الإخوان المسلمين من قادتهم طارق السويدان يقول يجوز المسلم أن يصبح يهودي إنه حر، الله قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا طارق السويداني، هذه مقالته، وهم يعترفون أنه منهم ومن قادتهم طارق السويدان وحاكم مطيري وأمثالهم. الآن طرق السويدان بعد ما نكب الناس وقتلوا بالملايين في سوريا في تونس، وكان أحد الأسباب المهيجة، وكان يقول وقتها وقت الفتنة قبل حوالي 7 سنين أو 9، قال إيه؟ قال سمع طاعة، سمع طاعة. يقول أنا عندي يجوز أن تعترض على الله، يجوز أن تعترض على الإسلام، يجوز أن تعترض، هذا شيطان أكبر، مثل الشيطان الأكبر أعوذ بالله. إبليس اعترض في السجود، في السجود هذا منهج تشريعي، تعترض على الله في كل شيء تبغاه. من هذه الجهة أشد من إبليس أعوذ بالله، تشريعا يشرع، ما خاف الله لما قال هذا، هذا هو طارق السويدان. الآن يقول أنا أتبرأ من شيء اسمه مظاهرات ما فيها نفع، الآن وقد عصيت من قبل وقتلت الملايين، جي تجعل دينك تجارب، لقتل مسلم واحد لذهاب الكعبة أهون من قتل مسلم، الآن تقول تبرأ وجربنا ما نفعت، إنا لله وإنا إليه راجعون. أما التبليغيون فقال عشماوي كنا نأتي التبليغ لأنها أرخص لنا، فالشخص إذا جينا يعني هو سكرجي في أحد المقاهي أو البارات معاه نساء كاسيات عاريات ويشرب الخمر، قلنا له تعال فجر معنا، ما يطيعنا. يعني لما شفنا التبليغيين قاعدين في مسجد ويطبخون، نعم، وحولوا المساجد فنادق وإيمانيات ومع الجهل، قال جعلناهم أرض خصبة نختار منهم ما شاف التفجير. فإذا سبحان الله، هذه الأهواء كلها رديئة في الأخير تشترك في السيف. يختلف التبليغ حينئذ مع الإخوان في إيش؟ يقول التبليغ لا نتكلم في السياسة، حنا نتكلم في يعني خرافاتنا من القصص والحكايات، ما نتعرض للملوك إلى آخره، ولا ندعو للتوحيد أيضا، ما يدعو للتوحيد. أما الإخوان حركة تصادمية مع ولاة الأمر، لكن يستعملون في الأخير التبليغ ليكونوا معهم، فمنعت الدولة هؤلاء وهؤلاء، وكلاهما على الإمارة في الحضر. وبهذا يتبين لك، وبعد أن مكث الإخوان المسلمون 90 سنة لم يفتحوا مصرا ولا ابنوا قصرا، والتبليغيون كذلك لا وجود لهم، لم تبقى لدعوة الشيخ عبد الوهاب، والسيف اللي نصرها سيف آل سعود لتكون آمن دور العالم. قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، والدول التي خرجت على ولاة أمرها انظر لها شردا مررا، وصارت أقوى دولة التي منعت القبور في المساجد ودرست التوحيد في مدارسها ومعاهدها، فرضي الله هذه الدعوة الحمد لله، فأكرم الله بها هذه البلاد سيما فيها الحرمين. قال الشيخ بن باز كل من يداعي يعادي هذه الدولة فهو يعادي التوحيد. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم على السنة في فقه الدعوة، ليس على الرأي والبدع والملمة، على السنة. قال مالك السنة سفينة نوح ركبها نجاة ومن تركها غرق. ولا ننسى في تصحيح المسار حقيقة 3 رجال: خادم الحرمين الملك سلمان، ولي عهد محمد بن سلمان، ووزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ. 3 كان لهم يد طولة بعد من أعانهم من دعاة الخير والسنة في إنكار على السورية والإخوان والتبليغ، نعم، لتغيير المسار. فالآن نحن بعد الخلفاء الراشدين لا نرى مسار في مكافحة الخوارج مثل عصرنا، بسبب ذينك الرجلين ولي العهد قبض على رؤوس الخوارج وبقى فكرهم. فحينئذ وعده دكتور عبد الطيب بن زالة من المنابر، فالآن لا نسمع تفجير ولا تكفير، فأحمد الله. اللهم انعم علينا نعمة الأمن واجعلنا مباركين أينما كنا، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة من كل خير، واجعل وفاة رحمة من كل شر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. هذه أسئلة، اقرأ ترى صوتي تعبان، وين صبري يجيب صبري. لو ذكرت مختصرا أمانة اختصروا. أعوذ بالله. والله هذا الرجل أظن على جهل. نعم على جهل. وذلك أن حجز المكان في المسجد قال ابن تيمية غصب للمكان، لأن يعاير الجلوس في الصف مثل ما قال العلماء مؤمنة مناخ من سبق. فكذلك الصف الأول والمسجد أول من يأتي يأخذ مكانه ويصير من حقه. ولا يجوز بيعه؟ لا ما يجوز بيعه. بعض الناس يجي في العشر الأواخر ويبيع، قال نبغى المكان، قال كم تدفع؟ ما يجوز بيع الأمكنة، لأن وقف المسجد وقف ما يباع ولا يوهب. واختلف العلماء حينئذ في حكم الصلاة، فقال بعضهم باطلة كما ذكر ابن تيمية، لأن من هي عن الصلاة في مكان مغصوب؟ فكيف تغصب المكان وتقعد تروح بيتك وترجع نفس المكان؟ وقال بعضهم صحيحة مع الإثم، وهذا الثاني هو الصحيح، أن يأثم الرجل وإن صحت صلاته المكان المغصوب. ثم يقول له لعنة الله عليك. روى الترمذي في جامعة نعم أن أبو داود أن رجلا أو بعض السنن أن رجلا يعني عالج رداء ويطير وأمسكه فلعن الريح، قال الله يلعن الريح، يلعن ريح ريح، ما لعن أخاه المسلم كما فعل الشيب على الله يبي. فقال النبي إن الرجل إذا لعن شيء كالريح صعدت وارتدت وأخذت يمين وشمال، فإذا وجدت مساق لرجعت للعن، فكيف في المسلم تلعنه؟ نعم، فلعل اللعنة ترجع عليك إذا ما انتبهت. فنأمر الشيب هذا أن يتوب إلى الله ويحسن في آخر حياته أن تكون عليه سوء خاتمة. يعني رجل جاء في مكان الأول هو من حقه، هو إيش؟ هو من حقه. طيب فين حط الكرسي؟ حيث انتهى به. يجي متأخر الكرسي هذا يحط نفسه حيث انتهى الصف، ما يمسك الصف والكرسى عشان يشيبه، ما يجوز له. ثم اتخاذ مكان لا يغيره، هذا نهى عنه النبي، نهى النبي عن استيطان كاستيطان البعير. قال ابن حجر لن يؤدي للرياء، يجب يتباكى الناس بعد موته فيشوفون مكانه وكان يقعد هنا الله يرحمه. وهكذا فلأجل أن يؤدي إلى الرياء فنهت الشريعة عن استيطان مكان واحد لا يغيره، دارة هنا دارة هنا. طيب نعم. يقول ايش؟ اما هذا كذب. النصارى اعتذر للصلاه. طيب انتبه الان، هذه شبهه. الان لما يكون الشخص في شهوة وفي معصية تضيع لبعض الصلوات الآخرة أشد ولا لما يصير في بدعة؟ في بدعة. قال الفضيل بن عياض: والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية. فكأن هذا الشخص اللي كان يصلي البعض ويترك البعض، قال ابن عثيمين: من كان يصلي ويخلي أو يصلي البيت عاصي ليس الكافر. قال: كأنما يقول، كما يقول بعض العلماء، كأنك خرجت الشخص من مفازة وحطيته في بحر يغرق، ولا فأنت أخذت للأسوأ وهي البدع، ما عاد يتوب منها. أول كان ممكن يتوب ولكن ما عاد يتوب. نعم، فهذا ليس مبرر أن نسلك لهذه الجماعة، ليس مبرر. يعني عندك إنسان، يعني امرأة فاتنة لكن فيها خصلة طيبة، إلا يأتوا يواقعوها بالحرام، ما تترك الواحد منهم، يخرج من عندها لين تقنع بالصلاة، ما يخرج من عندها إلا نظيف، يعني في أمر الصلاة وسخ من جهة نظيف من جهة. طيب، هل نسمح لها بمزاورة عملها هذا؟ وكم ناس طلعوا من عندها، صح أنهم يعني تقدروا بالفاحشة وكذا، لكن كذا بالصلاة صاروا بعدها، عنده أسلوب شعر وحديث ويطلع الإنسان مهتدي. نخلي بابه مفتوح هذا ولا نغلقه؟ فكيف باب البدعة؟ أشد. نعم. وحصل هذا، حصل هذا شيء منه. يعني يقول: جاء شخص إلى عاهرة في آخر دوامها، يعني خلع ثيابه، يعني واصل عند سن الزبا، وهذا وقع عليها وهذا وقع عليها، ومن مللها جاء رقم 10 ما في 16 جاء، قالت: لا إله إلا الله، يعني من الضجر. فقال: لا إله إلا الله، لبس ثيابه وراح اهتدى. نخليها فكرة جميلة هذه، نقول للمومسات: خليكم في أوكار الدعارة، لكن قبل لا يقبل عليكم سووا مثل أختكم هذه. لا إله إلا الله، لعله. أو نغلق عليهم الأبواب، نغلق يا أخي، السلام لا عندنا شيء، وش هذا أنت؟ نعم. جزاك الله خير على السؤال. يا إخواني، علماءنا الكبار الشيخ بن باز وابن عثيمين والفوزان والمفتي العام المملكة وابن عفيف قبل نائب الشيخ بن باز، اجتمعوا سنتين 30 دورة علمية، كل ما نسألهم يسألون من المشايخ أو الإخوان، يقول: والله ما وصلنا شيء، يصبر علينا. بعد سنتين أفتوا أن بيع التأجير منتهي بالتمليك في 4 مناهي شرعية، أبرزها أنه بيع غرر. نعم، يجرك إلى عقد لا تريده. لو قال لك: استأجر سيارتك هذه 4 سيارتي هذه 4 سنين، ما تطيعه. يقول: استأجر 4 سنين أدفع لك 120,000 وأروح أسافر شهرين تعطل بعدين أرجع لك إياها، نملك يعني. طيب استأجرها، جريته العقل يريد وغريته، لما استأجرها انكسر به الحال، فصل وظيفته الحادث. تعرفون أي وزارة أو أي يسمونها شركة تنتظر الشخص ينعطب في عمود فقري في حادث سنتين سنة، ما ايش تسوي له إلا ما رحم الله ولا، فيقول: خلاص ما عاد عندي راتب. يقول لك: في السيارة فيها راتب ما راتب، ويجي يعرف مكان سيارتك وينها بكروكي، ويأخذها من قدام بابك، يجي مسكين يلبس العيال مع سلك مع الكياس ويروح البحر. وين السيارة؟ خذوها وباعوها، ويش رجعوا لك؟ ولا تبن، حتى أكلوا لك المال 60 شهر وإيش وباعوها أكلوا الربا أضعاف مضاعفة. لذلك أذكر معرض كبير كان يمارس هذا، صار في حريق كبير رأى عليهم ملايين سبحان الله، على المسلمين اعتذروا من هذا يتركوا بعد التأجير متى بالتنبيك. فتوى مشايخنا هذه مو فتوى نحن، الدولة حطتهم هذول. نعم. وما ترك شيء إلا الله، تركب حنطور والله حنطور. نعم. لو كان يجوز يعني مش الحناطير، أنا شفت في بلدان حولنا يجوز الحناطير يمشون في الشوارع، بسكليت حنطور خير من سيارة من ربا، خير والله. ما تعرف الشؤم المعصي هذا والربا، لا نفهم ربا أشد مستفزين من الإسلام، والسلف بالسيارة دي أقل ما شيء يسحب الله من قلبك التمتع بها، تصبح شؤم عليك نكدك يوم تركبها. الله بيده كل شيء، هو اللي يفرحك بالسلعة، أو إذا أفرحك يكون استدراج لك، هذا أشد. نعم. وبهذا ننتهي من محاضرتنا. يا أخوان أثبتوا على السنة، اللي يجركم على التبليغ والإخوان والفرق الهالكة دي الجلوس مع أهل البدع. قال حسن البصري: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم ولا تناظروهم. نعم، أي ميزته هذا العصر، أكبر ميزة لأهل الأهواء الآن تسمعوا في المجلس يطعن في ولي الأمر، يقول شوفوا دحين نظام الإقامات وما أدري إيش، وشوفوا المطربين في البحر وما أدري شلون، يجرك معه للطعن في ولي الأمر. هذا إخوانجي خبيث، انتبه منها والله، سواء كان في العمل ولا حتى الشيعة والله من العجائز حقونا. تلقى المرأة عجوز يقول لها، أول كان زمان يقول الله يجزاه خير ولي الأمر ربنا يحفظه، والآن تسمعوني ذم بسبب هذول المشؤومين، صاروا يحركوا دم حتى العجائز الفطرة على ولاة الأمر، لكن بالسر كما أخبرني صغار في السن يتقول من العجائز السبب هذه الدعوة السيئة السرية، كل ما ينتهزوا فرصة يتكلمون في ولاة الأمر، هذه من ميزتهم. أما التبليغي ميزته فخرج معي. على أي حال، على أي حال. طيب والعمل حقي؟ يقول ربنا يرزقك. مسكين ضحكوا على واحد بالأمس، والله كان فيه خير، عنده مزرعة وبقر وعنده عين معين ونخل، أخرج معنا في سبيل الله أطول مدة، فسيحوا في الأرض 4 أشهر. سيحوا الأرض غلط، يحرفوا الآيات. فاشتركوا مع الإخوان، نسينا هذه النقطة، اشترك التبليغ مع الإخوان أضيفوها الحمد لله ذكرناها في تحريف الكلم مثل اليهود. اي والله، فالاخوان يفسرون منكم منزل فرقكم الكافرون، يكفروا الحكام بها، حرفوا الآية. والتبليغيون فسيحوا في الأرض آية المدة في العهد، خلوها خروج في سبيل الله. إذا اشتركوا في تحريف القرآن على جنس اليهود، 2 اشتركوا. طيب راح مسكين معهم الشهر الأول الشهر الثاني، أهله يرتقبونه، أبى اتصل بأهلي، قال لك معهم ربنا، أما اتصل ربنا معهم وبقري وكان الله يحفظهم. راح مسكين البقرة هيك العظمين فطسة ايه فطايس بقيها، والمعين مضبط، والحاول عيال مثل ما جاء هيك العظمين. وين أهل اليمن لما خرجوا في عهد النبي قالوا نخرج والله ما يطعمنا احنا حجاج، انزل الله وتزودوا. هذا التصوف، أعوذ بالله، هذا التصوف بعينه، احذروهم، لا يشتعلوكم عن طريقة الرسول والصحابة الله يرضى عنهم. نعم، ونلتقيكم إن شاء الله في مجلس آخر، والحمد لله رب العالمين.